بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
ولات الدام تلا دام اجمعين لا قيم الدين، اللهم اخرجنا من ظلمات الكفر، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر لنا خزائنك يا ارحم الراحمين. كنا في اشاره هيك مختصره في قلنا في تحريم مساله طفل الانبوب، ما ذكروه في تحريم مساله طفل الانبوب، يعني قلنا ان الدليل الاول على التحريم الايات يحفظن فروجهن والروايات وامر الفرج الشديد واحتياط الوجوبي و... وذكرنا في مساله احتياط الوجوبي ان ليس هناك احتياط وجوبي، بل هو هناك بل احتياط استحبابي مؤكد. الدليل الثالث على ذلك اختلاط الانساب، على الدليل الثالث على تحريم طفل الانبوب، يعني ما ذكروه من اختلاط الانساب. الرابع. الأدلة الثلاثة الأولى التي ذكرناها كانت التحريم بالعنوان الأولي. اختلاط الأنساب ليس تحريما بذاته، يعني إذا أدى إلى اختلاط الأنساب، وقالوا أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وطبعا نعلم أن اختلاط الأنساب مسألة بالضرورة الفقهية من مقاصد الشريعة حفظ الأنساب، وبالضرورة الفقهية عدم اختلاط الأنساب، وتشير إليه روايات كثيرة، يعني أمر انتزع انتزاعا من روايات كثيرة من قبيل مثلا في الحديث الشريف إنما العدة من الماء. وبنعلم أن من أهم وظائف الماء، ماء الرجل أو ماء المرأة، هو الأنساب. إنما العدة من الماء، وكأنه إشارة إلى حفظ الأنساب، حفظها حتى يعلم الولد لمين الآخر. إنما الفرج شديد، أمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد. شوف في إشارات كثيرة لمسألة أن من مقاصد الشريعة المهمة وهي الوجدانية مسألة حفظ الأنساب، أن يعرف هذا الولد لمن، حتى لا تختلط الأنساب بعضها البعض. ولكن صحيح نسلم، إن هذا بالعنوان الثاني مصار، نسلم أن حفظ الأنساب مسألة مقصد بلا شك هو من مقاصد الشريعة. ولكن في مسألة طفل الأنبوب الأنساب معلومة، منا مختلطة، منا يعني ماء الرجل معروف، يعني صاحب الحيمن أو صاحب الأب معروف من هو، والأم معروفة من هي صاحبة البويضة، يعني ثم يجتمعان في أنبوب خارج الرحم كل ما في الأمر. الأنساب النسب معلوم تماما، سنجد أن صاحب النسب هو الأب، الأب هو صاحب الحيوان المنوي، فالأنساب معلومة تماما. يعني هذا الإشكال لا يرد على مسألة طفل الأنبوب، لأن النسب معلوم تماما من هو. راح يجينا إن شاء الله عز وجل أيضا في الاستنساخ النسب معروف، يعني فلان أب فلان أم، فلاني أم معروف، يعني هذه الحيوان للأب وهذه البويضة للأم. فهذا إشكال غير وارد على مسألة طفل الأنبوب، اختلاط الأنساب. من الأدلة التي استدلوا فيها على التحريم، هذا دليل مهم شوي، أنه يلزمه قتل بويضات أخرى ملقحة، لابد من ذلك، هكذا قال. يعني عندما يؤتى بخلايا وراثية من الرجل ويؤتى بخلايا وراثية من المرأة اللي هي البويضة، عليكم السلام خلايا وراثية من الرجل، خلايا وراثية من المرأة، وتجعل في أنبوب. وإحنا قلنا لماذا تجعل فيه أنبوب؟ لأنه هذه الحالة تصير التلقيح خارج الرحم لسببين عادة طبيا، إما لأن الحيوان المنوي عمره قصير فلا يستطيع الوصول إلى لتلقيح البويضة، عمره ربع ساعة، والمسافة حتى يوصلها لا الأميرة لغاية المرام حتى يوصلها بده ساعات، فبيموت قبل ما يوصل يعني. هو هي لها في المسكين. فاما لان العمر قصير المهم او لان الرحم ضعيف غالبا هيك. ففي هذا في هذا الانبوب بيكون في عده بويضات موجوده، يلقح واحده، عده بويضات للمراه يلقح واحده والباقي ايضا يلقح لكنه يموت. يعني بياخذ وحده ملقحه تزرع في الرحم والباقي يقتل يموت. يعني بصير عندي عده بويضات للمراه يلقحها الحيوان المنوي، فبصير عندي 4-5 بيضات 10 بويضات ملقحات ياخذوا عاده واحده تزرع في جدار رحم امراه والباقي يموت في الانبوب. وقتل البويضة الملقحة لا يجوز. هذا الدليل أو الاحتمال الرابع للتحريم يعني، أو الدليل الرابع على التحريم أو الخامس، عفوا الرابع الخامس على التحريم. الدليل الخامس على التحريم طبعا أولا أن هذا تحريمه بعنوان الثانوي وليس بعنوانه. يعني إذا لزم منه قتل بويضة ملقحة، لو فرضنا صار في تقنية جديدة أن يأخذوا بويضة واحدة يلقحوها، هذا الدليل انتهى. لحد الآن التقنيات الموجودة تقنيات فقط، يعني لا يمكن أخذ بويضة واحدة لحد الآن. تقنيات تلقيح الطفل الأنبوب لابد من عدة بويضات بلقحة واحدة لحد الآن. لكن إذا أفرض يوما ما أمكن أن يصير فيه عدة بويضات، عفوا بويضة واحدة، شو بيصير يعني؟ هذا إذن الدليل غير تام. ثانيا نقطة مهمة جدا تفضل عليها، إذن أول الكلام أن البويضة الملقحة لا يجوز قتلها. مين بيقول؟ احنا بنعرف
حرمه
قتل البويضه.
اول كلام على طلب الحرمه
يعني. يعني اول كلام ان البويضه الملقحه لا يجوز قتلها.
بقول بيزل او بيتجف له كذا له دي كذا
دي ام تيم تي راحت جنب تو شو. عمليه التلقيح كيف بتتم؟ في الوضع العادي يتم التلقيح بقناة قريب للمبيض،
فالوب
أيوة قناة فالوب، ثم تنزل البويضة الملقحة إلى جدار الرحم تتغرز، يسموه تغريز. بس تغرز بجدار الرحم بس تبدأ عملية صار الجنين وبتكبر إلى آخره. القدر فإذا أنا عندي عدة مراحل، ما قبل التلقيح، ما بين التلقيح والتغريز، ما بعد التغريز. هلا بس تغرز يعني عندي عدة مراحل زمنية. ما بعد التغريز بلا شك يحرم قتل البويضة، يصير إجهاض. الإجهاض بيتم بعد التغريز بلا شك. ما قبل التلقيح ما في شيء، يعني بويضة فقط قطعا يجوز قتلها، وحيوان منوي فقط قطعا يجوز قتله، ما في مشكلة. لأن الذي يجوز قتله هو النفس المحترمة، إنسانا أو غير إنسان لا يجوز قتله. عفوا، الذي يحرم قتله لا يجوز قتله هو النفس المحترمة، إنسانا كانت أو غير إنسان. طيب، ما قبل التلقيح البويضة مش معلوم أنها نفس محترمة، ليس لها احترام. كذلك الحيوان المنوي، كذلك الإنسان العزب يقتل معه كل يوم ما شاء الله من الحيوان المنوي بالملايين، مع ذلك ما في مشكلة. كذلك مش كذلك متزوج ما شاء الله. والمرأة أيضا إذا لم يكن ياما يروح عند بويضات من دون، المرأة عندها عادة 400 بويضة، فيحمل منها أفرض صار في ولادة 4-5-10-20 هذا أقول باقي يموت كله. إذن البويضة والحيوان المنوي بذاتهما لا يحرم قتلهما ما قبل التلقيح. لماذا؟ لأن الذي يحرم قتله هو عنوان النفس المحترم. طب خلينا نشوف، خلينا نشوف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلينا نشوف ما قبل يعني ما عند التلقيح، يعني ما قبل التلقيح ما بيجوز. طب إذا صار في تلقيح، عليكم السلام ورحمة الله، كلام الفقهاء وين؟ ما بين التلقيح الأول، التلقيح بقناة فالوب والتغريز بالرحم. تسمعوا مسألة اللولب، لولب شو هو؟ عبارة عن آلة تمنع النطفة الملقحة، في بعض التعريف يعني بعتنا بعض الرسائل لبعض أهل الخبرة يعني، تمنع النطفة الملقحة من التغريز في جدار الرحم وظل نازل دغري، يعني هي تلقحت وتنزل دغري. فعنا احنا محل الكلام بين الفقهاء وين؟ ما بين التغريز، يعني ما بين التلقيح والتغريز. هل مسافة هاي هنا، يعني هذه المرحلة الزمنية في محل كلام. سيد خوي رحمه الله كان يجوز ذلك، يجوز قتلها طالما لم تغرز في الرحم، لأنه لا يصدق عليها في الروايات ألقت ما في بطنها، ألقت كأنه نوع من الاستقرار فيه. بعضهم يقول لا، مجرد صار في تلقيح فيحرم، يعني صار في تلقيح بعد ما بيجوز في جدار في
قبل التغريز.
هلا أصبحت يعني بس صار في تلقيح، هي ليست إنسانا، هي مبدأ إنسان، ومبدأ الإنسان لا دليل عندنا على عدم جواز إتلافه. إن خلقنا الإنسان من تراب، التراب مبدأ إنسان، ومع ذلك يجوز إتلاف التراب خير إن شاء الله. يعني ليس كل مبدأ إنسان لا يجوز إتلافه. الذي لا يجوز إتلافه أمران، النفس المحترمة، ومنها إذا جعلنا أمر آخر الإنسان، النطفة الملقحة ليست إنسانا قطعا، يعني لا يصدق عليها إنسان قطعا. لكن هل هي
حتى المغرزة
بعد التغريز في روايات خاصة لا صار إجهاض ما بيجوز. عندنا روايتان صحيحتان معتبرتان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه بعد استقرارها في الرحم ما بيجوز، وإلا للوهلة الأولى قد يقال بجواز قتلها، كما عدد كبير من أبناء العامة يقول بجواز الإجهاض ما قبل ولوج الروح. قالوا لا يجوز الإجهاض لأنه عبارة عن جماد ولا دليل على عدم جواز قتله، أصل البراءة يعني. لا دليل على جواز قتله، على عدم جواز قتله ما قبل 4 أشهر مثل الجماد العادي. فالذي لا يجوز قتله هو النفس المحترمة. كونه نفس محترمة يحتاج إلى دليل، يعني ما في عن الأصل أن يكون نفسا محترمة، ما عندك شيء. النفس المحترمة أمر وجودي، عنوان وجودي، والعنوان الوجودي يحتاج إلى دليل. طيب النفس المحترمة يعني النطفة الملقحة، كنطفة ملقحة هل هي نفس المحترمة أو لا؟ قلنا بنعيد، ما بعد التغريز هناك روايات صحيحة عدم جواز الإجهاض عندنا، وقسم كبير من أبناء العامة لا يجوز الإجهاض ما قبل 4 أشهر أو ما قبل ولوج الروح. طيب بين التغريز والتلقيح، بعضهم يقول بجواز الإتلاف وبعضهم يقول بعدم جواز. الذي يقول بعدم الجواز، يقول أنه أن نطفة ملقحة يعني بدأت نشوء إنسان، وبل وأنا أميل إلى ذلك أيضا، لكن بدي أقول شيء مختصر، أن ألقت ما في بطنها قد تشملها، ألقت ما وقتها بالنتيجة، يعني إذا أخذ دواء وألقت ما في بطنها حرام. بعد التلقيح وقبل التغريز بهالمرحلة هاي، إذا أخذت دواء وألقت ما في بطنها يقال ألقت فعلي ما في بطنها. يعني هالكلام معقول والعنوان موجود، لا قد يقال بالتحريم، لذلك لولا بأني مستشكل فيه إذا كان هذا معنى. وإن كان سيد الخوي رحمه الله كان يجوزه، لكن أنا ما بعرف، لا أستطيع تجويزه، لأنه عنوان ألقت ما في بطنها موجود، وأخذ الاستقرار في كلمة ألقت ما في بطنها، يعني ألقت المستقرة، يعني أن الاستقرار في مضمون إلقاء، يعني معنى المتضمن الإلقاء ما بعرف قديش صح، يعني أن الإلقاء أن الاستقرار مأخوذ فيها، بس يصير في تغريز بيصير في استقرار صح، بس من قال أن الاستقرار مأخوذ في موضوع الإلقاء؟ الكلام ألقت فما في بطنها موجود، كلمة موجود، يعني عنوانه تام. طيب ما قبل، طيب فإذا ما قبل التلقيح جائز، بعد التلقيح والتغريز محل كلام، بعد التغريز لا يجوز إتلاف البويض الملقح. كلامنا وين؟ إذا تم التلقيح خارج الرحم هل يجوز قتله أو لا؟ بعضهم يستشكل في ذلك كما رأيت يعني في بعض الرسائل العملية، النطفة الملقحة خارج الرحم ثم تزرع. أنا الدليل على عدم جواز الإتلاف بعد التلقيح في الرحم هو صدق عنوان ألقت ما في بطنها. طب هون مش ما في بطنها، هون خارج الرحم، يعني هنا في أنبوب خارج الرحم، ألقت ما في بطنها مش موجودة.
بس مولانا هذا بينطبق على لو صار إنسان خارج الرحم،
صار إنسان، صار إنسان، صار إنسان
قبل الوجود، قبل
الوجود هو مشروع إنسان. هو لكنه نفسه محترمة، إذا صار كبير يعني بدأت تعمل التقسيم من خلال عدم يعني أنت عم تقول ما بعد التغريز وقبل ولوج الروح، هالمسافة هاي لما صارت وردت عندنا عند الصادق عليه السلام روايات معتبرة أنه لا يجوز قتله بعد التغريز، فشعت يعني معناته أنه ما بعد هذه المرحلة بعد التقسيمات بوحدة المناط بوحدة الحائب يعني صار بدأ يعني ثبت أنه نفسه محترمة. هلا إذا شلته من الجدار الرحم وحطيته بآلة ضخمة صار يتكون ويزيد، شو الفرق بعد؟ يعني بعبارة أخرى رواية الصادق عليه السلام، نحن قلنا أن التحريم موضوعه النفس المحترمة مش إنسان فقط.
إذا رحم اصطناعي ممكن
إنه يصير. إذا رحم اصطناعي كملنا، يعني أخذته أنا من محل من الرحم وحطيته في رحم اصطناعي كبير.
بناء على
القطمة
في بطنها وما
القطمة.
اي صح، لكن القطمة فيما في بطنها دليل على التحريم الاتلاف، تاخذ دواء وتتلف، لكن ليس دليلا على، انا ما قلت ما جبت دليل على النفس محترمة، دليل على النفس محترمة هو رواية الصادق عليه السلام. اذا ما مرحلة ما بعد التغريز ان اصبح نفسا محترمة ويجب ولا يجوز قتلها وإتلافها برواية الصادق عليه السلام. ها قبل التغريز في كلام، لكن لا يجوز قتله قبل التغريز بدليل ألقت في ما في بطنها، يعني لا يجوز إلقاء تأخذ الدواء وتلقي في ما في بطن، مش لأن نفس محترمة لا. طيب ما قبل التلقيح، يعني صار المراحل هيدي ما قبل التلقيح بجوز، إذا تم التلقيح خارج الرحم هو ليس نفسا محترما باعتبار أن رواية الإمام الصادق عليه السلام لا تشملها، ولا يقال أيضا عنوان ألقت فيما في بطنها. فإذن شو الدليل على عدم جواز الإتلاف خارج الرحم؟ يعني النطفة الملقحة في طفل الأنبوب خارج الرحم. رح أعيد المطلب مختصرا أن النطفة الملقحة لها يعني مراحل. النطفة أول شيء التلقيح، ثم التغريز، ثم ما بعد التغريز. ما بعد التغريز الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تدل على أنه أصبح نفسه محترما فلا يجوز قتله. ما قبل التلقيح أيضا ليس نفسا محترما فما في مشكلة. ما بين التلقيح والتغريز هالساعات هذا هل يجوز قتله أو لا؟ قالوا بعدم جواز القتل. يعني احنا عندنا عنوان حرمة القتل هو أمران، نفس محترمة وأنه إنسان.
الحال يطلع حكومة الحمل حرب،
لا منع الحمل تمنع التلقيح هكذا
الغرز.
الذي يمنع الغرز هو اللولب مش الحبوب، هكذا قالوا. على كل حال احنا عم نعطي قاعدة عامة ثم تطبيقات على الأهل الخبرة. زين، فبس خلي كم نقطة رح أكرر من جديد. موضوع التحريم، تحريم الإتلاف، هو أما أن يكون إنسانا عنوان الإنسان ينطبق عليه، أو نفسا محترما بده ينطبق أحد هالعنوانين عليه حتى يحرم الإتلاف، أو بدليل آخر. ما بعد التغريز في دليل على حالة التحريم مما يؤدي إلى أنه إنشاء أنه نفسه محترمة لا يجوز قتله، يلزمه ذلك. ما قبل التغريز بعد التلقيح يعني هالمسافة الساعات، هذه نطفة ملقحة لكن يحرم قتلها لا لأجل كونها نفسها محترمة ولا لأجل كونها إنسانا، بل لأجل أن لدليل قوله تعالى، قوله عليه السلام ألقت ما في بطنها، لا يجوز أن تلقي ما في بطنها. يعني تأخذ دواء برواية بصدق عنوان ألقت ما في بطنها، هذا يعني أخذ الدواء وألقت ما في بطنها هذا حرام. ما قبل التلقيح قطعا جائز. الكلام الذي ينفعنا هنا ماذا؟ التلقيح له حالتان، تارة أن يكون التلقيح في الرحم، تارة أن يكون خارج الرحم بأنبوب، يعني بجيب نطفتين بيتلقحوا هناك. إذا كان التلقيح في الرحم فيمكن إذا أخذ دواء وأتلفته قد يقال يعني يصدق عليه ألقت فيما في بطنها. أما إذا كان خارج الرحم لا يصدق عليه ألقت فيما في بطنها. فإذا دليل التحريم اللي هو ألقت ما في بطنها رواية لا ينطبق. موضوع التحريم الذي هو النفس المحترمة مش معلوم ثابت والأصل عدمه. فإذا التلقيح خارج الرحم، النطفة الملقحة خارج الرحم، الأصل جواز إتلافها. أكرر لأمرين: الأمر الأول عدم صدق موضوع التحريم النفس المحترمة، وعدم صدق قوله عليه السلام ألقت ما في بطنها. فإذا الدليل الرابع أو الخامس الدليل الخامس على التحريم وهو أنه يلزمه بالعنوان الثانوي قتل نطف محرمة مش تام، ليس تاما. الدليل السادس على تحريم طفل الأنبوب، خلصنا من الأول هذا. إذن الأول الآيات الروايات، احتياط الوجوبة، حفظ الأنساب، اختلاط الأنساب، وقتل اللزوم قتل بعض النطف. الدليل السادس الدليل السادس على التحريم هو لزوم اللمس والنظر. يعني الطبيب عندما يمارس هذه المسألة لا بد من لمس أو نظر. اولا هذا تحريمهم بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الاولي، هذا واضح بالضبط، يعني مش بذاته حرام. ولذلك لو فرضنا ان زوجها طبيب وهو الذي يقوم بالعمليه، شو المشكله؟ هذا اولا انه عنوانه ثانوي وليس عنوانا اوليا، احنا كلامنا في العنوان الاولي. ثانيا انه لو تم يعني السؤال هذا مهم جدا، اللمس والنظر حرام، لكن اذا كان الاسباب عقلائيه اذا بلغ حد الحرج جائز ان ينظر الانسان او ان يلمس، مثل الطبيب الذي يلمس مريضته اذا حصل فيه يجوز لمسه. اذا كان هناك رفع ضرر او حرج او عسر او يعني عنوانا ثانويا ما في مشكله، ما في مشكله. لكن بدي اطرح مساله ولا باس بالتفكير فيها، ان النظر واللمس، النظر الى المحرم ولمس المحرم، اذا كان العنوان عقلائي لغايه عقلائيه مثل هذه الحاله، هل يجوز او لا؟ هذه مسألة محل ابتلاء كثير أصبحت. هل يجوز للمرأة، يعني بيقول لك ممنوع تسافر مثلا بدها صورة تبين أذنيها، تظهر أذنيها، إذا عملت صورة تظهر الأذنين هذا يؤدي إلى أنه في أجانب راح يشوفوها، يعني على المطارات بيشوفوها. ها والمصور او هي صورت حالها لو فرضنا او واحده صورت، لكن هناك بالمطارات راح تشاف، يعني هي كشفت نفسها بس لغايه عقلائيه، لا لغايه التزين ولا التبرج ولا الاظهار ولا الابداع، مش قصدي. احنا قلنا فرق بين الاظهار والابداع اتذكر الكلام. اذا كان الابداع ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآخرين، هل تنطبق على الإظهار لغاية عقلائية غير التزيين وتبرج وإثارة وشيء أو لا؟ إذن هذا في هذه المسألة يعني هذا السادس في التحريم، أن يلزمه اللمس والنظر، صحيح يلزمه لمس ونظر، ولكنه لمس أولا هذا عنوان ثانوي وليس عنوان أوليا، كلامنا بالعنوان الأولي. وثانيا أنه في مسألة لا بأس ببحثها، بحث مستفيد، لأنه أصبحت محل ابتلاء. يعني بيجينا مثلا صار حاليا بأوروبا مسألة الحجاب، أو مسألة أحيانا تخاف أن تخرج من بيتها في حالات التحريض، بيصير الأوروبيين يعتدون على النساء، نعوذ بالله، المحجبات أو شيء. ففي هالحالة هيدي هل لها بتتوقع شغلة وترجع مثلا من دون وصول إلى حد العسر والحرج والضرر؟ عسر وحرج وضرر ما في مشكلة، هذا يرفع العنوين يرفع الأحكام، لكن من دون وصول، بل هي غايات حاجات عقلائية. فإذا من دون عسر وحرج وضرر هذا بلا شك حرام ولا حاجة عقلائية، يعني اللمس والنظر يحرم إذا كان هيك عادي، مع الضرر والعسر والحرج أيضا هذا جائز لأنه يرفع الأحكام الأولية. أما لا، لحاجة عقلائية لا لعنوان ثانوي، بل لحاجة عقلائية، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة مثل طلب الولد مثلا، طلب الولد حاجة عقلية، هل يجوز أو لا يجوز؟ هي مسألة تحتاج إلى نظر، إلى بحث، يعني ما راح نقول هلا الكلام مباشرة، بدأ بحث أكثر من هيك. فإذا إلى هنا ننتهي من المسألة الأولى، وهي حرمة طفل الأنبوب، نقول لا، ما دل على التحريم غير تام والأصل الحلية. إذن مسألة طفل الأنبوب بعنوانها الأولي جائز والله العالم، أما عنوانها الثانوية ترجع بعنوانها الثانوية إذا تمت، والحمد لله رب العالمين.